أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال: وقد قسموا الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها أو لا تنفك عنها، وغير ذاتية تفيدها العلة الخارجية. فإذا تقدم الكلام في الفصل الخامس من المرحلة الرابعة في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية. وكان الكلام قد وقع على عدة أمور: أولا تحرير محل النزاع، ثم بيان الأدلة على المدعى، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دفع بعض الحجج التي أطلقها الخصم، ولا سيما حجة كون هذه القاعدة بالنسبة إلى الفاعل المختار تجعله موجبا ومضطرا إلى الفعل. وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما أجاب عنه غيره من كون الاضطرار وصفا لابد أن يكون مسبوقا، فلا يمكن أن يكون المعلول الصادر من العلة هو الذي يوجب وصف الاضطرار إلى العلة، بهذا الجواب الذي ذكره المصنف. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان أقوال الخصم. الخصم في هذه القضية كما تبين هو بعض المتكلمين الذين ذهبوا إلى أن وجود العالم، وبالخصوص هم بدأ البحث، وأنا عرضت البحث التاريخي إجمالا كيف انتقل البحث وكيف بيّنه المحقق طوسي في شرح الإشارات، أن القول بالإضافة في الحقيقة نشأ نتيجة معارك بين المتكلمين والفلاسفة، بعد أن أثبت الفلاسفة أن الواجب تعالى هو علة تامة للعالم أو لا أقل المعلول الأول، وخالف في ذلك المتكلمون لأنهم ذهبوا إلى حدوث العالم زمانا، فنشأ النزاع من سؤال الفلاسفة للمتكلمين أنه ما الداعي أو ما السبب في تخصيص حدوث العالم أو المعلول الأول في وقت دون وقت. وذهب المتكلمون للإجابة عن هذا السؤال مذاهب شتى، بعضهم ذهب إلى الترجيح بلا مرجح كالأشاعرة، وبعضهم ذهب إلى القول بالأولوية وهم بعض المعتزلة. وهذا يعني والانتقال من الترجيح بلا مرجح إلى القول بالأولوية هو ظاهر. كما طبعا سيف الدين الآمدي وهو من الأشاعرة يذكر في كتابه المعروف أبكار الأفكار في أصول الدين، يذكر هذا التدريج. قال ما لفظه بعد أن بين أنه لا بد في الفعل من الافتقار إلى المرجح، قال: نحن ننكر استحالة الترجيح بلا مرجح. أشعري قال في سياق الكلام عن حدوث العالم، قال: إن سألتم ما المرجح في وقت دون وقت، قال: نحن ننكر استحالة الترجح بلا مرجح. قال ما رفضه في الجزء الأول صفحة 239 أنه لو افتقر الممكن إلى المرجح لما ترجح ممكن إلا بمرجح. عليكم السلام ورحمة الله. وليس كذلك، يقول الآمدي، ليس كذلك، فإن العطشان إذا خير بين قدحين متساويين من كل وجه فإنه يختار أحدهما إلى آخره. ثم ينتقل يترقى يقول: سلمنا أنه لا بد للوجود من مرجح، سلمنا، ولكن ما المانع من كون المرجح لوجود الممكن هو ذاته لا على وجه ينتهي إلى حد الوجوب المانع من العدم؟ فهذا هو قول بالأولوية. طبعا الأولوية التي ذكروها هي تقع على أربعة احتمالات أو على أربعة أقوال فروض. الأولوية قسموها هكذا: إما أن تكون أولوية ذاتية أو أولوية غير ذاتية، وكلا القسمين ينقسمان إلى أولوية كافية وغير كافية، فتصبح الأقسام أربعة: أولوية ذاتية كافية، أولوية ذاتية غير كافية، أولوية غير ذاتية كافية، وأولوية غير ذاتية غير كافية. ما المقصود من الذاتية وغير الذاتية؟ المقصود من الذاتية كون الماهية بما هي تقتضي الميل إلى الوجود أو إلى العدم من حيث هي يعني ذاتها. طبعا ذكروا لذلك أمثلة، أنا سأورد بعض الأمثلة التي ذكرها الفخر الرازي في المباحث المشرقية. نعم، ولكن هو في دفع القول بالأولوية هون نفصل أكثر. فخر الرازي ذكر مثلا أنه ذكر لذلك بعض أمثلة، أنه يوجد في بعض الماهيات أولوية الوجود أكثر من أولوية العدم، وبعض الماهيات لها أولوية العدم أكثر من أولوية الوجود. طبعا الجامع المشترك هو أن بعض الماهيات تحتاج إلى كثير من الشروط وعدم المانع والتعقيد لكي توجد، فيكون لأجل هذه الأمر، لأجل هذا الأمر أولوية العدم فيها أكثر من أولوية الوجود لتوقفها على كثير من الشروط. بعض الماهيات لا، ليس لها هذا القدر من الشروط، فتكون من حيث هي أولوية وجودها أرجح. طبعا هنا نلاحظ نحن ببيانهم للأولوية وكأنهم جعلوا التساوي النسبة في الوسط، ومن ثم إما أن يكون أولى للوجود أو أولى للعدم، وكأنهم جعلوا الترجيح دون الوصول إلى درجة الوجوب، لأنهم هم ينكرون الواجب الشيء ما لم يجب لم يوجب. هم يقولون هكذا، القائلون بالأولوية الذاتية يقولون ذات الماهية، بعض الماهيات من حيث هي حظها من الوجود أوفر لأن توجد من العدم، هذا الأولوية الذاتية. أما الأولوية غير الذاتية قالوا لا، إذا نظرنا إلى الماهية من حيث هي لا نجد لها لا ميل ذاتي إلى الوجود ولا ميل ذاتي إلى العدم، نجدها هي كعمود الميزان، يعني لا إلى هذا ولا إلى ذاك، ولكن الماهي العلة تكتسب أولوية من غيرها من العلة. يعني الذي نسميه علة هو الذي يجعلها الوجود أولى لها من العدم، أو العدم أولى لها من الوجود، فتكتسب الأولوية الغيرية من الغير. ثم إذا جئنا إلى الأولوية الذاتية، قالوا الأولوية الذاتية بحسب القسمة المنطقية الأولى هي إما أن تكون أولوية ذاتية كافية أو غير كافية. مقصود من الكافية أو غير الكافية كونها كافية، يعني لا تحتاج إلى غير الأولوية لكي يترجح أحد الطرفين. فعندئذ المقصود من الأولوية الذاتية الكافية كون الماهية من حيث هي لها أولوية الوجود أو العدم، وهذه الأولوية بذاتها كافية لأن تخرجها إلى الوجود أو العدم من دون علة. يعني طبعا هذا القول لم يذهب
نفسها كافية للخروج.
أحسنت. طبعا هذا بحسب القسمة المنطقية، وإلا لم يذهب أحد إلى هذا القول. مثلا لاحظ في السيد رضا الصدر في كتاب صحائف الفلسفة في تعليقاته على شرح على المنظومة وشرح المنظومة للملا هادي السبزواري، يقول في تعريفه للأولوية الذاتية الكافية، قال ما لفظه في صفحة 231، أن يكون للممكن في مقام ذاته أولوية إلى جانب الوجود أو العدم، بحيث تكون هذه الأولوية كافية في موجوديتها أو معدوميته من دون احتياج إلى علة أو إلى عدم علة، سواء لطرف الوجود أو العدم. ثم يقول أن الأولوية الذاتية الكافية لم يقل به أحد، يعني الأولوية الذاتية الكافية، لأنه من أردى الأقسام، وهو في قوة إنكار الصانع وفي قوة إنكار العلة، لم يقل به أحد. يعني القائلون بالأولوية من المتكلمين هم من أهل الملة، من أهل الدين، هم الذين يريدون أن يثبتوا الواجب والصانع. فالقول بالأولوية الذاتية الكافية هو قول بأن الشيء أخرج نفسه إلى الوجود، ولذلك ليس فيه قائل، ليس لهذا قائل. ولذلك يقول ملا هادي السبزواري في شرحه على المنظومة، يعني في شرحه على منظومته هو في المجلد الثاني صفحة 272، يقول ما لفظه، ومنهم من يقول بالأولوية الذاتية غير الكافية، هذا لم يأتي بيانها بعد، ويقول وأما الكافية فلا قائل بها منهم، كيف وهي توجب انسداد باب إثبات الصانع تعالى، وهم مليون أهل الرشاد مبرؤون عن الإلحاد. يعني هؤلاء المتكلمين صحيح أننا نفترق معهم في أنهم ينكرون هذه القاعدة التي هي الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن لم يقولوا بالأولوية الكافية الذاتية لأنها تخرجهم من ملة الإسلام وتجعلهم من الملحدين، فلا قائل بها، ولكن حسب القسمة المنطقية نعم هكذا. هذه بالنسبة إلى الأولوية الذاتية الكافية. القسم الثاني هو الأولوية الذاتية غير الكافية. ما هي الأولوية الذاتية غير الكافية؟ يقول نعم، يوجد في ذات الماهية أو ماهية من الماهيات يوجد فيها أولوية أن توجد أو أولوية أن تعدم، يعني أفق عدمها أقرب أو أفق وجودها أقرب، ولكن لا تكفي للموجودية هذه الأولوية، بل تأتي العلة وتعطيها الوجود، ولا نقول الوجوب كما يقول سيف الدين الآمدي، قل العلة تعطي الوجود لا تعطي الوجوب، لأننا لو قلنا بأن العلة تعطي الوجوب لازم أن تكون العلة موجبة، ولو كانت العلة موجبة يعني مضطرة، فقال تعطي الوجود. فيوجد أولوية ذاتية، ولكن هذه الأولوية الذاتية غير كافية للموجودية. خب كان الوجود له لها أولى، ولكن لا يصح لا يكفي ذاتها لأن توجد، فتأتي العلة وتعطيها الوجود، يعني تطرد عنها العدم، تطرد العدم عن أي شيء عما هي أولى له. إن كانت أولى بالوجود تطرد العدم، تطرد العدم فتوجدها، وإن كانت أولى بالعدم فعدم العلة هو الذي يطرد العدم بهذا المعنى. فأولوية ذاتية غير كافية. قال في الصحائف من الفلسفة صفحة 232 يقول ما لفظه في تعريف الأولوية الذاتية غير الكافية، يقول معناها اقتضاء ذات الممكن رجحان أحد الطرفين، فيكون الوجود أو العدم راجحا بالقياس إلى ذاته رجحانا غير ضروريا، لا يخرج به الشيء من حكم الإمكان، يعني من تجويز الطرف الآخر، يعني صح هو قد يكون راجحا الوجود بالنسبة إليه، ولكن لا يجعله موجودا، راجحا مع تجويز العدم. وإن شئت قل يكون أحد الطرفين أليق بالنسبة إلى نفس الماهية لياقة غير واصلة إلى حد الضرورة، غير واصلة إلى حد الضرورة. هذه هي الأولوية الذاتية غير الكافية. ما هي أمثلة؟ طبعا إذا كان المتكلمون غير قائلين بالأولوية الذاتية الكافية، خب الأولوية الذاتية غير الكافية، لا هناك من قال بها وأتى بالأمثلة، أتى بالأمثلة للأولوية الذاتية. منها من الأمثلة هي نفس وجود العالم، نفس وجود العالم. يعني مثلا يقول هو سيف الدين الآمدي عندما بيّن المسألة ذكر هذا الأمر، يعني ذكر هذا الأمر حيث عندما قال سلمنا أنه لابد للوجود من مرجح، ولكن يقول ما المانع من كون المرجح لوجود الممكن هو ذاته، يعني أولوية ذاتية لا على وجه ينتهي إلى حد الوجوب المانع من العدم، بل بمعنى أن ذاته أولى بالوجود من العدم مع جواز فرض العدم، فهذه أولوية ذاتية لبعض الموجودات. في المباحث المشرقية فخر الرازي، عندما طبعا فخر الرازي ليس من أنصار في المباحث المشرقية، لا أقل يعني ليس من أنصار القول بالأولوية، بل يأتي بالأدلة على أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن عندما جاء إلى تقرير القول بالأولوية عنوان الفصل هكذا، قال الفصل العاشر في أنه هل يعقل أن يكون شيء يصح عليه الوجود والعدم ومع ذلك يكون أحد الطرفين أولى به من حيث الذات؟ يقول من الناس من جوز ذلك لوجوه ثلاثة. طبعا أول الوجوه هو أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. كيف يعني الوقوع أدل دليل على الإمكان؟ يقول نحن نرى أن بعض الموجودات إذا لاحظنا ماهيتها من حيث هي نجدها أقرب إلى أفق العدم، فإذا صح في بعض الماهيات أن تكون ذات أقربية إلى العدم فصح أن يكون موجودات أخرى أقرب إلى الوجود، يعني طالما ترجيح العدم جائز فترجيح الوجود أيضا جائز من حيث الأولوية الذاتية. ما هي هذه الموجودات؟ قال الموجودات السيالة، كل الموجودات السيالة. كيف يعني موجودات سيالة؟ قال الموجودات السيالة مثل الأصوات المتصرمة الذات التي يفنى جزء ويأتي جزء، الموجودات السيالة هي ذات الوجود غير القار التي يفنى جزء ليأتي جزء آخر، كالصوت. الصوت مثلا تقول مثلا هناك قطعة من الصوت، ولكن هذه القطعة من الصوت هي قطعة سيالة مثل الزمان والحركة والصوت، يعني يفنى جزء ليأتي جزء، يفنى جزء ليأتي جزء. يقول ملا هادي سبزواري عفوا يقول صاحب المباحث فخر الرازي يقول الوجودات السيالة هي وجودات ضعيفة جدا. لماذا هي وجودات ضعيفة جدا؟ لأنها متصرمة الذات غير مجتمعة الأجزاء في الوجود، لا يأتي جزء منها إلا بعد أن يتصرم جزء آخر، فهي ذات ضعف وجودي. وإذا كانت كذلك فلا يصح بقاؤها، فإذا كانت لا يصح بقاؤها فهي أضعف من حيث ترجيح الوجود لها على العدم. هذا كذا يقول، بغض النظر نحن لا نقبل هذا الكلام، لكن نريد أن نبين هم ماذا قالوا. قال ما لفظه أن الموجودات السيالة مثل الصوت والزمان والحركة لا شك أن العدم، لا شك أن العدم بها أولى، وإلا لصح بقاؤها، لأن هي أصلا هي يعني من الموجودات النافدة التي تنفد، ولا شك في أنه يصح الوجود عليها وإلا لما وجدت أصلا. فإذا جاز أن يصح على الشيء الوجود والعدم ومع ذلك يكون العدم به أولى، جاز أيضا من جانب الوجود أن يكون هناك شيء يجوز عليه الوجود والعدم والوجود له أولى. هذا هو قياسه. فإذا هذا الذي ذكره. أيضا من الأمور التي ذكروها في كلماتهم ما ذكرته في البداية، أنه أولوية ذاتية مثلا أن يكون شيء لكي يوجد يتوقف على 100 شرط أو على شرطين، فيكون المتوقف على الشرطين أولى له الوجود من الذي يتوقف على 100 شرط، والذي يتوقف على 100 شرط أولى له العدم من الذي يتوقف على الشرطين. هذه الأولوية الذاتية غير الكافية. نأتي إلى الأولوية الغيرية. الأولوية الغيرية هي إما أولوية غيرية كافية أو أولوية غيرية غير كافية. المقصود من الأولوية الغيرية الكافية هو أن الرجحان ليس من ناحية الذات، إنما هو من ناحية العلة.
الأولوية
غيرية كافية.
غيرية كافية.
نعم. معناها أن الإجابة ليس من ناحية ذات الماهية، إنما هو من ناحية المعلول، بحيث تكفي العلة لأن ترجح جانب الوجود أو العدم للمعلول للماهية، ويكون ترجيحها كافيا لإخراج المعلول إلى الوجود. يقول المصنفون، يقول هذا نقبله، هذا عين القول، شيء ما لم يجب لم يوجد. يعني كون الشيء يتوقف الوجود له أولى من العدم بغيره، بحيث يكون الغير كافيا في إخراجه إلى الوجود. يعني هو بكل ما يحتاج إليه لكي يوجد متوقف على الغير، فإذا وجد الغير كفى. معنى كفى تعبير آخر عن الوجوب. ما معنى الكفاية غير الوجوب؟ يكفي العلة التامة تكفي لوجوده. هذه الأولوية الغيرية الكافية، وهذا عين القول بالعلية، وأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فالأولوية الغيرية الكافية تعني أن وجود المعلول الممكن كان بصيرورة الغير التي هي العلة الكافية في وجوده وخروجه عن حد العدم، صار واجبا وضروريا. وهم لم يقولوا بهذا، لم يقولوا. طبعا نجد في بعض الكلمات نوع من شبهات لفظية. يعني أنا عندما راجعت كلماتهم، خاصة سيف الدين الآمدي وغيرهم، بعضهم يظهر منه الأولوية الغيرية الكافية. تقول خب إذا كان أولوية غيرية كافية، يعني العلة بإرادتها بعلمها بقدرتها بكل ما يتوقف عليه وجود المعلول هي التي توجد المعلول، خب أنت عبرت بالكافية، لماذا لا تعبر بالوجوب؟ ما نفس المعنى. يقول لا، أنا لا أعبر بالوجوب. وكأن المشكلة كانت تكون هي مشكلة تعبيرية، وكأنهم حملوا الوجوب على الاضطرار، حملوا الوجوب على الاضطرار. يعني كأنهم
حملوا،
نعم، يعني لأنه حمل الوجوب على الاضطرار، يعني لم يعد الممكن، لم يعد العلة رفع اليد عن الإيجاد. طب إذا كانت العلة كافية، ما معنى الكفاية العلة لوجود المعلول غير وجوب المعلول بالعلة وسد كل أبواب العدم؟ هذا القسم الأخير هو الأولوية الغيرية غير الكافية. الأولوية الغيرية غير الكافية. ما هي الأولوية الغيرية؟ نعم، بمعنى أن الماهية بغيرها ترجح جانب وجودها من دون أن يصل إلى درجة الوجوب والضرورة، نقول يعني هو أخرجه للوجود. إن كنتم تقصدون من الضرورة الغيرية غير الكافية، كون العلة غير كافية في إيجاد المعلول، خب هذا يعني لا تقولون به، لأن نحن نتكلم أن العلة أوجدت المعلول بأولوية. أما إذا كان المقصود هو عدم الكفاية، يعني كونها أولوية غيرية غير كافية يعني غير ضرورية، نعم هذا كلامهم. يعني هم يريدون أن يقولوا في النهاية نحن لدينا علة رجحت جانب الوجود لمعلول، ولكن لم تصل درجة الترجيح إلى الضرورة والاضطرار، إلى الضرورة والاضطرار، إلى الوجوب. الجواب المصنف في بعد أن بين، طبعا المصنف لم يبين هذا التفاصيل، يعني لم يبين الأولوية بأقسامها، فقط أرسل الأسماء، يعني فقط ذكر الأسماء ثم بين الاحتمالات الواردة في كلماتهم قبل الرد. طبعا الجواب تبين مما سبق، الجواب هو الجواب، ما هو؟ أننا على كل التقادير إذا كانت العلة، الجواب هو تحليلي وليس جوابا يعني من خلال بناء دليل انضمامي، يعني انضمام شيء من خارج. هو يقول في النهاية العلة حتما الأولوية الذاتية لا نقبل بها، ولكن على كل التقادير أنتم إذا قلتم بأن الشيء يحتاج إلى علة لتوجد، هذا محل اتفاق بيننا وبينكم، أن الشيء لا يوجد نفسه ولذلك الأولوية الذاتية الكافية ليس فيها قائل، نحن متفقون على أن العلة لا بد منها لوجود المعلول. الآن نسأل، هذا وجود المعلول العلة إن تمت هل سدت كل أبواب العدم أم لم تسد أبواب العدم؟ إن سدت كل أبواب العدم يعني لم يعد جائزا للمعلول أن يعدم، فإذا لم يعد جائزا للمعلول أن يعدم، عدم جواز كون المعلول، عدم جواز عدم المعلول يعني امتناع العدم على المعلول، امتناع العدم على المعلول يعني وجوب وجوده. ما معنى امتناع العدم على المعلول غير وجوب وجوده؟ أما إن قلتم بأن العلة حتى بعد أن تتم يبقى للمعلول جواز أن لا يوجد، يبقى للمعلول جواز أن لا يوجد، هذا يعني أن العلة لم تسد كل أبواب العدم، لأنه بقي للمعلول جواز أن يعدم، وإذا بقي للمعلول جواز أن يعدم فما زال ممكنا بالاصطلاح، يعني يجوز عليه الوجود والعدم، يعني فلم تخرج العلة الموجودة من حد الاستواء، يعني أحسنت، إما أن تكون علة غير تامة أو تقول يعني لم تسد كل أبواب العدم، أو أن المعلولة مع وجود علته قد لا يوجد، هذا هو. فهذا مسألة تحليلية، يعني لا يمكن القول بقانون العلية مع عدم القول بأن شيء ما لم يجب لم يوجد. والشبهة الاختيار ذكرها المصنف سابقا، شبهة الاختيار ذكرها المصنف أن الاختيار جزء علة، انتهى الموضوع، هذا هو. المصنف في كتاب بداية الحكمة عبر تعبيرا جيدا واضحا، قال ما لفظه ما لما لم تصل الماهية المعلول إلى حد الوجوب، لما يقول ما لفظه في بداية الحكمة المصنف لما لم تصل إلى حد الوجوب لا يخرج بها الممكن عن حد الاستواء، ولا يتعين بها له الوجود أو العدم، ولا ينقطع بها السؤال أنه لما وقع هذا دون ذاك، وهو الدليل على أنه لم تتم بعد عليته. واضح؟ هذا هو المسألة. قبل أن أقرأ ما ذكره المصنف، فقط أريد أن أقول أن الشبهة التي وقعوا فيها، وكثيرا ما نجد المتكلمين يقعوا بهذه الشبهة، وهي خلط أحكام الذهن بالعين. ذكر المصنف في بحث الاشتراك المعنوي هذه المسألة، في بحث الاشتراك المعنوي للوجود في الفصل الأول من المرحلة الأولى، هناك ذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، والدليل عليه أن أين الثرى من الثريا، ليس كمثله شيء. فأجاب المصنف صح، ليس كمثله شيء مصداق، ولكن هذا البحث مفهومي اشتراك المعنوي، وأن ما ذهبوا إليه من باب الخلط بين المفهوم والمصداق. الآن نفس الشيء، هم خلطوا بين حكم العين وحكم الذهن. الذهن نعم
صحيح ما قلتموه بأنه المعلول المتوقف على 100 شرط أصعب وجوده من المعلول المتوقف على شرط. هذا من أحكام الذهن، هذا من أحكام الذهن. ولكن ما معنى أن نقول في أحكام العين والخارج أن الماهية، أن الماهية من حيث هي هي، وإذا قصرنا النظر على ذاتها، ما معنى رجحان الوجود على العدم أو رجحان العدم على الوجود؟ هذا ليس من أحكام الماهية من حيث هي هي. أحسنت، من حيث هي تقرب إلى الوجود تبعد إلى الوجود، يعني ليس من حيث هي هي. ولذلك الشهيد مطهري في شرحي على المنظومة في المجلد الثالث صفحة 126 قال الرجحان بالمعنى الذي ذكروه. لاحظ، هو الفلاسفة، النقطة الجوهرية في جواب الفلاسفة أن المتكلمين كيف نظروا إلى المسألة، هذا التساوي، هذا الوجود، لاحظ، هذا العدم، هذا الرجحان، وهذا الرجحان. فالرجحان له درجات، والرجحان له درجات تجاه العدم. فهم هكذا قالوا المتكلمين، يوجد رجحان تدريجي لجانب الوجود أو رجحان تدريجي لجانب العدم، كالميزان يعني الذي يترجح إلى هذا الطرف أو هذا الطرف. الفيلسوف يقول هذا من أحكام الذهن، هذا من أحكام، ليس من أحكام الواقع. في الواقع لا واسطة بين رجحان الوجود وذات الوجود. مهما قلت ترجح، مهما قلت ترجح، إما معدوم وإما موجود. ما معنى ترجح الوجود مع بقاء احتمال العدم؟ ولذلك شهيد مطهري ماذا ذكر؟ قال الرجحان، ما لفظه؟ الرجحان أمر مرتبط بعالم الذهن لا عالم الواقع ونفس الأمر. وهذا من الموارد التي يحصل فيها اشتباه الإنسان بين حكم ذهنه وحكم الخارج، فإن الرجحان أمر مرتبط بعالم الذهن يسري إلى عالم الخارج، والرجحان والأولوية مثل الاحتمال، والاحتمال مرتبط بعالم الذهن. يعني أنتم عندما تقولون زاد احتمال وجود الماهية، زاد احتمال يعني بحسب حساباتكم، بحسب الذهن، ما في بالواقع احتمال يزداد وينقص لوجود، حضرت، ما في احتمال. الاحتمال والأولوية هذا أمر مرتبط بعالم الذهن. يعني أنت تقول مثلا أنا احتمال أذهب غدا مثلا، إذا قلت الموانع يزيد احتمال أن أذهب، ولكن هذا احتمال هو أمر في نفس أمر يزداد وينقص، أم هو حساباتك أنت؟ ولكن خروجك إما أن يخرج بالضرورة، يعني ذهابك إلى المكان الفلاني، إما أن تتم علته فيوجد بالضرورة أو لا تتم علته فيعدم بالضرورة. ولكن الأولوية ذهابك إلى السوق، أولوية عدم ذهابك إلى السوق، هذا يرجع إلى دائرة الاحتمال التي تحسبها، إما لترجيح الوجود الضروري للذهاب أو ترجيح العدم الضروري للذهاب. ولكن في نفس الأمر والواقع لا يوجد رجحان الوجود دون الوجود. هم في الأولوية يقولون الوجود راجح ولكن بعده لم يوجد. خب شو يعني وجود راجح في الخارج ولم يوجد؟ هذا رجحان بحسب الحسابات والاحتمال.
يعني هذا شفنا مفهوم الرجحان لا هو معقول أول ولا ثاني منطق ولا ثاني فلسفي.
أحسن، هذا رجحان هو
هذا شنو، اعتبار محض؟
لا لا، مو بمعنى اعتبار. هذا طبعا يمكن أن تقول الرجحان ممكن تعتبره معقول ثاني فلسفي أو معقول، ولكن هو من المعقولات التي تتصف بها الأمور الذهنية. يعني الأمور يعني هي عبارة عن الحسابات، حسابات فقط. نعم، هي حتما ليست ماهيات. يعني كون الشيء راجحا هو وصف للذهن، وصف للأمر، للمفاهيم، يعني للقضايا أو لنسبة الأمر إلى الخارج.
يعني ثاني منطقي،
يعني معقول ثاني منطقي هو ليس من المعقولات المنطقية التي يتوصل بها إلى كشف مجهول، يعني ليس من هذا القبيل. ولكن نعم، قد يتأمل ويقال أنها من المعقولات الفلسفية الناظرة إلى الموجودات الخارجية في الذهن، مش إلى كون الشيء واسطة بين الذهن والخارج. وإلا هو أنت إذا رقبت يعني هم يقولون هم هكذا يقولون شيء رجح وجوده ولكن لم يوجد بعد. نقول هذا رجح وجوده لم يوجد بعد هو وصف لنفس الأمر، ليس وصفا لنفس الأمر، هو وصف لحساباتك، وصف لتقديراتك.
ليس بمعقول، كأنه مفهوم خيالي.
هو ما أعرف يعني بده تأمل، أنا مو متأمل بهذا السؤال، ولكن بده تأمل أنه هو فعليا حالة الرجحان هل هي من الكيفيات النفسانية؟ قد يقال أنها من الكيفيات النفسانية، أنها نوع من كيف النفسانية
عن ترقب الشيء.
أحسن، قد يكون من الماهيات الكيفية يعني كيف النفساني. ولذلك لاحظ أنا أعجبني جدا كلام الإمام الخميني قدس سره في هذه المسألة في بحث الطلب والإرادة، في جوابه على هذه المسألة ماذا ذكر في رسالة الطلب والإرادة التي كتبها بيده، مش تقرير الشخص سبحانه. هناك ذكر كلاما راقيا جدا، قال ولكن الإمام الخميني ماذا جوابه هكذا، أبطل جوابه على الأولوية، أبطل الأولوية الذاتية فقط ثم انتقل إلى الأولوية الغيرية فأبطلها بالاستناد على إبطال الأولوية الذاتية. لاحظت؟ مش مثل العلامة طبطبائي. العلامة طبطبائي قال الأولوية في سلة واحدة باطلة، لأننا إذا حللنا العلية نجد أن العلة إن تمت أغلقت كل أبواب العدم، انتهى الموضوع. فالأولوية الغيرية لابد أن تكون ضرورة ووجوب، أولوية ذاتية هي لا معنى لتساوي، لا معنى لكون الماهية لها أولوية من حيث هي متساوية النسبة إلى كل ما قيست إليه. الإمام الخميني في رسالة الطلب والإرادة صفحة 58 لا، لم يسلك هذا الطريق. لاحظ ماذا ذكر الإمام الخميني، قال ويستحيل ثبوت الأولوية الذاتية لها يعني للماهية سواء أكانت بالغة حد الوجوب كافية، طبعا هذه الأولوية الذاتية الواجبة، الأولوية الذاتية الكافية، يقول الأولوية الذاتية سواء أكانت بالغة حد الوجوب كافية في الوجود أو لا، يعني حتى لو كانت الأولوية الذاتية غير كافية، لا الأولوية الذاتية الكافية ولا الأولوية الذاتية غير كافية. أما الأولى، شو هي الأولى؟ الأولوية الذاتية الكافية، يقول فواضحة للزوم انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات، وأصلا لا قائل بها كما ذكر الملا هادس الزواري. وأما الثانية يعني الأولوية الذاتية غير الكافية، فلأن الممكن هون الكلام الراقي راح لنفس الأمر، لأنه كلامنا نحن نفس أمر.
نعم.
شهيد مطهري والعلامة طباطبائي قالوا هذا الأولوية ورجحان، أنتم أولوية عندكم بمعنى الرجحان، أولوية ورجحان الواقع، ليس فردا مرددا، ليس فردا راجحا. شو جوابه للمحقق الأصفهاني أو العراقي اللي قال بالفرد المردد بالعلم الإجمالي؟ طيب هو قال أنه يوجد فرد مردد، قالوا لا في شيء اسمه فرد مردد، فرد مردد هو أمر، هو ترددك في الفرد، مش فرد مردد في الخارج، ما في الخارج فرد وصفه أنه مردد إما زيد وأم بكر مثلا، ما بعرف مش حافظ الاسم، ولكن بالفرد المردد بالعلم الإجمالي عندما أرادوا تصوير الجامع مثلا هو قال الفرد المردد، قالوا هني لا نحن مستحيل نقبل الفرد المردد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد فرد موصوف بالترديد خارجا، أنت التردد صفة نفسانية. صحيح؟ نفس الكلام مع المتكلمين هنا، ولذلك أنا قلت هم خلطوا بين الذهن والعين. أنتم تقولون أن هناك ما هي الوجود لها أولى من العدم، يعني راجحة الوجود، راجحة يعني محتملة الوجود أكثر من العدم. خب محتملة وراجحة وأولى، هذا لا يوجد الواقع بوصفه راجحا، الواقع إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما معدوم. أما تقول ما هي راجحة لم توجد بعد، هذا أين؟ هذا ليس له مكان إلا الذهن والحسابات. وهذا ما لفت إليه هذا ما ذكره العلامة الطباطبائي وشهيد مطهري. الإمام الخميني ذهب مباشرة إلى الواقع، قال ما لفظه، وأما الثانية أي الأولوية الذاتية غير الكافية، فلأن الممكن قبل تحققه وبالنظر إلى ذاته وماهيته ليس بشيء حتى تقول أولى وأقل أولوية. لاحظت الكلام؟ يقول أي ممكن هو أولى؟ أولوية ذاتية غير كافية يعني شيء قبل أن يوجد يعني. خب قبل أن يوجد لا يوصف بوصف.
لم يتحقق الموضوع.
أحسن. يقول وأما الثانية يعني أولوية ذاتية غير كافية فلأن الممكن قبل تحققه وبالنظر إلى ذاته وماهيته ليس بشيء بل هو اعتبار محض واختراع عقلي صرف. فإن ما ليس بموجود ليس محض لا يمكن أن يثبت له شيء حتى ذاته وذاتياته. والأولوية خصوصية هذا ينسجم مع الفرع الأول من أصالة الوجود العلامة الطباطبائي. الفرع الأول من الفصل الثاني قال حتى الذات والذاتيات لا تثبت إلا بالوجود. هون قال فإن الشيء قبل أن يوجد ليس بموجود وهو ليس محض لا يمكن أن يثبت شيء له حتى ذاته وذاتياته. والأولوية لاحظ الكلام والأولوية خصوصية وجودية تجعل الماهية أقرب إلى التحقق. أنتم الأولوية لا تقولون أنها أولوية بالمعنى الذهني. العلامة يقول الأولوية ليس لها معنى بالتصوير الذي ذكرتمه إلا الأولوية بمعنى الاحتمال وهذا فعل الذهن. يعني العلامة الطباطبائي كيف يختلف جوابه عن الإمام الخميني؟ العلامة يقول أنا لا أفهم على الأولوية التي تذكرونها إلا الاحتمال وهذا أمر ذهني لا علاقة له بنفس الأمر. الإمام الخميني ذهب بطريقة أخرى يقول الأولوية التي يتصف بها الماهية يجب أن تكون أولوية وجودية تجعل الماهية أقرب إلى التحقق، والحال أن الماهية لم توجد بعد بحسب الفرض فلا تتصف بهذه.
تقريبا المطلب العلامة سليمان واحد، لأن إذا هذا المفهوم أردنا
أن نعم من جهتين أحسنت
يكون معناه إلا
أحسنت صح أحسنت من جهتين صح. ثم قال إلى أن قال والماهية من حيث هي ليست إلا هي بل في حال العدم ليست هي هي. لاحظت جيد هذا انتفت الأولوية الذاتية يأتي إلى الأولوية غير الذاتية. يقول والثالث بعدما لم يكن للممكن اقتضاء ذاتي مطلقا إلى الوجود أو العدم يعني انتفت الأولوية الذاتية بالبيان المتقدم وتكون نسبة الوجود والعدم إليه على السواء لابد من تحققه ووجوده من علة مؤثرة وهي إما أن تسد جميع الأعدام الممكنة عليه أو لا. والثاني يعني إن لم تسد العلة جميع الأبواب العدم الممكنة فعلى الثاني لا يمكن أن يصير موجودا. إذا لم تسد العلة كل الأعدام لا تحكم بوجوده. لماذا؟ لأنه جواز العدم ما زال موجودا صح؟ إذا قلت العلة لم تسد أبواب العدم على المعلول يعني تجاوز عدم المعلول. إذا تجاوز عدم المعلول يعني لا تحكم بوجوده. اللهم إلا أن تقول يوجد لأولوية فيه يقول هذه أولوية ذاتية أبطلناها أو تقول يوجد لترجح بلا مرجح ويقول هذا مستحيل. يعني يقول في النهاية إذا بطلت الأولوية الذاتية بالبيان المتقدم نأتي إلى الأولوية غير الذاتية. طبعا هو لم يقول أولوية غير ذاتية غير كافية لأن هذا في النهاية سترجع إلى وجوب مع العلم. أولوية ذاتية غير كافية. الأولوية الذاتية الكافية هي وجوب المعلول عند وجوبه. يعني ماذا أولوية ذاتية؟ لنفترض أنه يوجد 100 باب للعدم. طبعا هذا كله تشبيه للمعلول. جاءت العلة وأغلقت 99 باب للعدم. بقي باب للعدم مفتوحا على المعلول. شو يعني بقي باب للعدم؟ يعني ما زال احتمال عدم المعلول قائما. جيد؟
نعم.
إذا ما زال احتمال عدم المعلول قائما ومع ذلك أوجدته العلة هذا ما يقولونه ها. أن العلة أوجدته دون أن يصل لحد الضرور
وجد ابن وجوب؟
بدون هذا هو مقال هم ينكرون الوجوب. فيقول الإمام الخميني إذا كانت الأولوية غير ذاتية غير كافية يعني العلة أوصلت المعلول إلى وجود دون حد الضرورة. شو يعني أوصلته إلى وجود دون حد الضرورة؟ يعني لا نقول بالضرورة يوجد لا نقول بالضرورة الوجود يعني نجوز عدمه. نجوز عدمه يقول الإمام الخميني خب إذا أغلق 99 باب ولم يصل إلى حد الضرورة لبقاء باب وهو تجويز العدم عليه، لأنكم ترفضون ما لم يجب لم يوجد، يعني تجوزون عدمه في آخر اللحظات حتى. إذا تجوزون العدم خب لماذا وجد؟ إما للترجيح بلا مرجح، ترجيح إغلاق باب العدم دون مرجح، أو للأولوية الذاتية في ذات المعلول لأن يقفز إلى الوجود. لاحظت؟ وكلا الأمرين باطل. يقول فعلى الثاني يعني أولوية غير الذاتية غير الكافية لا يمكن أن يصير موجودا للزوم الأولوية الذاتية إن وجد، و أو موجودية المعلول بلا علة مؤثرة، يعني ترجح بلا مرجح. يعني في النهاية أنتم تقولون أولوية لا تصل حد الضرورة. معنى أولوية لا تصل حد الضرورة يعني أولوية مع تجويز العدم. طب وجدت العلة، الله تعالى هو العلة، تقولون الله لا يوجب الموجود، أو وجدت العلة وجد المعلول، خب كيف وجد المعلول مع تجويز العدم؟ إما أولوية ذاتية وقد بطلت، أو ترجح بلا مرجح.
ترجح
بلا مرجح.
التزموا
به،
يعني
التزموا بالأمرين، التزموا بالأولوية الذاتية المعتزلة، ترجح بلا مرجح الأشاعر.
الأشاعر بيقبل الترجح.
إيه تعفن الترجيح بلا مرجح. ترجح. لا 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 ترجح بلا مرجح.
إحنا يعني يلزم الأشاعر
تركنا، لأنه يلزم الترجح.
أحسن. يعني هو يحاول يلزمهم بالنهاية هم التزموا به.
نعم ما له جيد. هذا ما ذكره الإمام الخميني.
طيب كلام شريف.
ثم قال وبعبارة أخرى لو كان لموجوديته 1000 شرط. طبعا الإمام الخميني فيلسوف عظيم يشهد الله، يعني وحتى عند مش قليل أبدا شرح المنظومة، دروسه في تقريرات شرح المنظومة في رسالة الطلب والإرادة، وصاحب رأي. يعني مثلا حر يعني لاحظ بمناهج الأصول عندما يناقش الفلاسفة في موضوعية العلم، في ضرورة الموضوع لكل علم، يرفض هو هذا الأمر. ويتكلم مع الأنداد، يعني مع الفلاسفة الأنداد، أنه ماذا فعلوا؟ ما نحن نعرف تاريخيا أن الموضوعات وضعت بعد تمام العلوم. شو يعني ضرورة الموضوع؟ يعني يتكلم بهذه الطريقة. والسيد مصطفى وارث منه هذه الصفة. هو الإمام الخميني يقول سيد مصطفى في عمره أفضل مني عندما كنت في عمره. حر جدا تعليقاته على الأسفار سيد مصطفى الخميني، يعني حيف أنه ما حدا مشتغل على شيء، تروح الدكتوراه شيء رسالة شيء كتاب حول آراء السيد مصطفى.
وعنده تعليقات على
أسفار مجلدان جمعون بمجلد واحد.
وسيد عنده شرح المنظومة،
شرح المنظومة فارسي، تقريرات دروس، نعم أردبيلي، تقريرات جيد جدا، تقريراته لطيفة جدا. وبعبارة أخرى يقول لو كان لموجوديته 1000 شرط فوجد الجميع إلا واحد منها لا يمكن أن يصير موجودا للزوم الخلف أو الخلف، بل مع عدم واحد من شروطه لا يمكن أن يصير أولى بالوجود. لا يمكن أن يصير أولى بالوجود مع فقدان شرط من الآلف، اللهم إلا الأولوية الرجحانية الاحتمالية الذهنية اللي هي ما إلا على نفس الأمر، لأنه بعد في حال العدم، فلا يعقل اتصافه بصفة وجودية وجهة اقتضائية ولو غيرية. وبعد تحقق جميع ما يحتاج إليه في وجوده وحصول علته التامة لا يمكن عدم تحققه للزوم الخلف وسلب الشيء عن نفسه، فلا بد أن ينضم إليها ما يخرج الممكن عن الامتناع الوقوعي وهو تمامية العلة. فإذا خرج عن الامتناع ينسلك في الوجوب، ينسلك في الوجوب لامتناع الواسطة بينهما بحسب متن الواقع إلى آخره. هذا بالقلم. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.